بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة وتعليق، يعني تعليق سريع على أحاديث الأدب، كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري عليه رحمة الله. ده المجلس 12، كنا توقفنا عند باب رقم 68 وحديث رقم 124. توقفنا عند باب رقم 68 حديث 124. طيب كله جاهز، نتوكل على الله. طيب قال الإمام عليه رحمة الله: باب شكاية الجار، باب شكاية الجار، أو باب شكاية الجاري. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا محمد بن عجلان، قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. دائما بأكد من أهمية هذه المجالس كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارا يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل بيحكي لهم القصة، لهم أنا لي جار يؤذيني، وحكيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزيه، بيدوا على الرجل اللي أذاه. فبلغه، أي فبلغ هذا اللعن وهذا الخبر الرجل الذي آذاه، فآتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك فوالله إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. نقرأ الحديث اللي بعده لأن نفس القصة، وبعد كده نعلم إن شاء الله. قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس، يعني يستغرب إيه اللي حصل له، ما لقيت من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه أخبره أنه لعن، إنه قال: وما لقيت؟ فقال: الناس يلعنونني يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لعنة الله فوق لعنتي. ثم قال للذي شكى: كفيت، أو نحوه، صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا نقطة مهمة جدا لابد أن احنا ننبه عليها، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يشتكي إليه قال: إن لي جارا يؤذيني. طبيعة الإذاية والتحقيق فيها هيقع في وضع زي ده. هنا ممكن نعتمد على اللحمة الاجتماعية الموجودة والترابط الاجتماعي، إن يكون في أمة أصلا بينها، يكون بينها يعني إيه نوع من الترابط والتداخل والتعاون على البر والتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على هذا واتكى على هذا الأمر، فقال له: أخرج متاعك إلى الطريق. ده نوع من الشكاية، يعني الناس تلاقي حاجته في الشارع فتستغرب إيه اللي مطلعك في الشارع، زي ما سيدنا أبو بكر مر فوجد حنظلة في الطريق يبكي، فقال: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فده كان شيء طبيعي، الناس لما بترى إنسان في منتصف الطريق في أزمة يقفون ويسألون ما الذي حدث. وده زي ما قلت أهمية وجود الروابط الاجتماعية في أي مجتمع. فالرجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج متاعه. هل بقى إحنا ممكن نقول كل من آذاه جاره يخرج متاعه في الطريق؟ لا، دي حادثة عين، بمعنى إن مش كل شيء ووسيلة كان لها واقع معين مناسب ليها إن إحنا ممكن نكرر، بمعنى إن ممكن واحد جاره يؤذيه فيخرج متاعه في الطريق، محدش يعبره أصلا، الناس تعدي، وده بيحدث كثير في بعض الدول وخصوصا الدول الضخمة الكبيرة، سواء طبعا الدول غير المسلمة ده بيحدث فيها كثير، أو حتى الدول اللي اعتادت على الحركة السريعة، أو ناس لم تعد للأسف تأمن إلى بعضها البعض. فممكن الانسان بيمر بيجد، يعني انا في مره كنت وجدت شخص واقع في منتصف الطريق، يعني نايم رمى نفسه في شارع في سيارات يعني، ووقع في منتصف الطريق. وده تكرر معايا مرتين، مره رايته من بعيد فارسلت احد الناس، كان سبحان الله الراجل عنده غيبوبه سكر، ومره الناس اعتادوا انه بيفعل ذلك لاجل ان هو بيشحت يعني وعايز فلوس يعني. فحتى قالوا لي ايه، روح ان انا اعمله نوع من الالم معين كده بحيث ان هو يستفيق عشان هو بيمثل يعني. فالخلاصه اقصد ان بعض الناس ممكن يعمل ايه، ياتي الى مثل هذه الامور في السنه فيحاول ان يطبقها بصوره حرفيه لا يفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الامر، فيشك في السنه يعني، يرجع يقول لك اذا إيه، انا طلعت متاعي في الطريق والناس سرقته. انا حطيت المتاع في الطريق وفوجئت ان هو اتسرق، انا كنت طالع عشان اشتكي لقيت الناس سرقوني اصلا، لقيت الناس ضحكت عليا قالت لي طب روح بس شوف جارك فين واحنا هنخلي بالنا من المتاع، واخدوا المتاع. فده وارد. فلذلك الانسان يفهم سياقات الادله وكيف يتعامل معها حتى لا، وده مش بس في هذه الادله وان كان ده استطراد يعني، حتى في سماع الدروس الوعظيه وسماع الدروس اللي بتتكلم عن علو الهمه ومثل وقضايا عن السلف، احيانا الانسان لا يكون عنده فقه في التعامل مثل هذه الامور. ذلك من الدروس الطيبه، كان في درس للدكتور كريم حلمي اسمه فقه الاعتبار، كيف يكون الانسان عنده فقه في انه يعتبر بمثل هذه المواعيد. فنرجع للدرس، الامام صلى الله عليه وسلم اعتمد على هذا الامر ان في ترابط، وان المسلمين حينما يمرون على هذا الرجل لن يتركوه. فلما اخرج متاعه في الطريق الناس اجتمعوا عليه، قالوا ما شانك؟ غريبه، ازاي تجلس في منتصف الطريق؟ فقال لي جار يؤذونني. فاستعظموا ذلك فجعلوا يلعنونه. وهنا ان ايضا اعتماد على الوازع اللي بداخل الرجل الذي اذاه انه سيخاف من لعنه الناس. ان ممكن في واحد تطلع متاعك في الطريق والناس تدعي عليه وهو يقعد يقول لك يا عم امين عادي، مش في دماغه. فاعتماد ايضا على الوازع اللي عند بعض الناس، ده يعرفنا كيف نستعمل مثل هذه الامور. في ناس تخاف من قضيه ان هي تلعن، وفي ناس والعياذ بالله لا تبالي بهذا الامر. فوجود بقيه الوازع الديني عند الناس من خلال سماعهم للمجالس والدروس، التلاحم المجتمعي، انه يخشى ان يسقط حتى في اعين الناس، ده مهم. حتى لما كان في ترابط بين القبائل والمسجد الجامع اللي بيجمع الناس، إن الإنسان يخشى على نفسه وعلى اسمه وعلى هيبته، ده مهم. وجود مثل هذه الأمور مهم، لكن إن كل إنسان الآن فرد يعيش بمفرده ده مصيبة، يجعل الإنسان لا وازع له ولا راجع. إحنا اتكلمنا إن كيفية التعامل مع هذه النصائح النبوية حتى لا نتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وجود الترابط المجتمعي وهذه القيم التي للأسف كادت أن تندثر واندثرت في بلاد الغرب. وياما الإنسان بيشوف بعض المقاطع إزاي ناس في قمة الفقر والأذى والمرض ولا يعبأ به أحد. ثم قال الإمام حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، يستعدي يعني يشكو عدوان جاره عليه. فبين هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم، النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون عند الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، الرجل يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فقال الرجل بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ من اللي كان واقف معك ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. والحديث المعنى العام سبق بعيدا عن هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل قيل فيها ضعف، لكن المعنى ذكره الإمام قبل ذلك، وذكر هذا الحديث ليبين هذا المعنى الذي كرره الإمام في قضية التعامل والإحسان إلى الجيران. ثم قال الإمام: باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا يعصب بن خالد قال حدثنا عطاءته ابن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول، شوف الأثر العظيم ده، ما من رجلين يتصارمان يتهاجران يعني يقطع أحدهما الآخر أو يتقاطعان فوق 3 أيام فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. نسأل الله السلامة. الإنسان لا يعني يتساهل في قضية الهجر، وإن الأتفه الأسباب ومشاكل بسيطة جدا بين الناس والجيران يحدث بينهما التقاطع والتدابر، يقول لك عشان ابنه رخم على ابني أو مش عارف عمل إيه، لا الإنسان يعني يتحمل أصدقائه وجيرانه. ثم قال، وده الأخطر بقى اللي جاي، والجملة الأخيرة هي التي لأجلها ذكر الإمام الحديث، قال: وما من جار يظلم جاره ويقهره، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى، شوف القهر ممكن يصل إلى فين، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله. من فعل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فقال له ثوبان: إلا هلك، يهلك بسبب إنه آذى جاره ودفعه للخروج. في ناس بتفضل تأذي الجار حتى يعني يتمنى اللحظة التي يترك فيها هذا المنزل، فهذا هالك والعياذ بالله. ثم قال، والحديث ده احنا خدناه قبل كده، ذكروا الإمام توسيع مفهوم الإحسان للجيران زي ما هيجي لنا توسيع مفهوم الإحسان عموما. قال: باب جار اليهودي، أو في نسخة الجار اليهودي، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير ابن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسبخ شاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ تأكد، أنت متأكد قصدك على اليهودي؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. يبقى هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالجار أنها وصية عامة، وأن الجار له حق أيا كان دين هذا الشخص فله حق. ثم قال الإمام، كده احنا انتهينا من الأبواب المتعلقة بالجيران. الإمام ابتدأ الكتاب ببر الوالدين وأطال في الحديث فيها، وانتقل من توسيع هذا البر إلى علاقات مختلفة، الابن والبنت، ثم انتقل إلى الجيران، ثم سينتقل إلى الكرم والإحسان عموما، وينتقل إلى اليتيم، ثم ينتقل إلى الخادم، إلى ما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس بتستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس أكرم؟ ودي كانت قضية بتشغل العرب، قضية النسب والكرم والشرف والحسب، مسألة مهمة عند العرب كانت بتشغلهم، وعلم الأنساب علم مهم، ولا زال هناك علماء في هذا الباب يعرفون أنساب الناس وإلى من تنتهي والقبائل العرب، وهذا الأمر لابد فيه من توازن. لا نقول أن الإسلام هدم هذا مطلقا، ولا نقول أن يكون به الفخر إطلاقا بالإطلاق، لا، هو نعم النسب والحسب له أمر معتبر، وده أمر معتبر الشريعة لم تلغيه، ولكن الإشكال حينما يكون يفخر الإنسان بذلك ويتكبر ويأخذ ما ليس له اعتمادا واتكاء على هذا النسب، ده الإشكال. يبقى خصال الجاهلية إن هو الفخر بذلك والتكبر وأخذ ما ليس له من الحقوق، لكن مجرد إن اعتبار النسب، وده أمر معتبر حتى في الزواج، الإنسان لما يتزوج يختار زوجته والزوجة تقبل الزوج، لا مانع ابدا، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم انها تنكح لذلك. فاختيار النسب ده مهم، لان بيكون العائله المعروفه بتتوارث فيها الأخلاق، بتعتبر فيها التلاحم والخوف على أخلاق معينة. عارف احنا حتى بنقول عندنا اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، عارف العيلة ليها كبير ترجع له. خلاص، فمسألة معرفة النسب ده أمر معتبر من عيلة فلان، يعني الشريعة لم تلغي هذا الأمر، ما نرجعش يعني مش معنى إن احنا هنتكلم دلوقتي على إن أكرم الناس هو التقي، هذا يلغي قضية الأنساب مطلقا. والنسب اللي هو العائلات، يعني إنسان يكون من عيلة فلان، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن قريش وإنه من قريش، وإن ده من الشرف أن يكون إنسان من هذه القبائل. في قبائل عربية نسبها معتبر، في عائلات لها نسب شريف. لذلك لما هنا شوفوا الإجابتين، النبي صلى الله عليه وسلم جاوب بإجابتين، إجابة في معنى عام أعم العموم، تشمل يعني لا تشمل إنسان بنسبه، ثم إجابة تشمل أخص الخصوص، معنى متشخص في شخص واحد. وهشرح الكلام ده دلوقتي. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ هما السؤال واضح إنه كان بيتجه لقضية الأنساب والعائلات والقبائل. النبي صلى الله عليه وسلم صرف الإجابة إلى شيء بعيد عن هذا الأمر، قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، وأن الأفضلية عند الله بالتقوى. الأفضلية عند الله بالتقوى، ويزداد الإنسان بتقواه إذا حصل أيضا ومن الله عز وجل عليه بنسب شريف، إذا كان مثلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من قبيلة معروفة بالشرف والأخلاق، فده بيزيد الإنسان شرفا على شرف. لكن هذا النسب لا ينفع الإنسان شيئا إذا أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة عامة الأول، ماشي، فاخبرهم ده بنسميه اعم العموم، اللي هو ممكن يصدق على اي انسان في اي مكان يحقق هذه التقوى. ده اعم العموم، اجابه عامه جدا، اي انسان يدخل في هذا ممكن يحصل هذا الكرم، اي انسان يستطيع ان يحصل هذا الكرم. فقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، اكرمهم عند الله اتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسالك. وفطن النبي صلى الله عليه وسلم لسؤالهم، فاجاب باخص الخصوص بقى، يعني مش أعم العموم، يعني مش الإجابة الأولى أي إنسان يستطيع بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا الأمر، إن هو يكون من أكرم الناس عند الله، عن طريق إنه يكون متقي، يعني يحاول أن يكون من أتقى الناس. الإجابة الثانية في شخص واحد لم يتحقق فيه هذا الأمر إلا فيه هو فقط على مدار البشرية. اختار شخص واحد تحقق فيه، جمع له بين علو النسب وشرفه والنبوة، هذا لم يجمع إلا ليوسف، فقال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا النسب المتتالي في الأنبياء لم يجتمع إلا ليوسف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نقله من دائرة أعم العموم إلى أخص الخصوص. طيب، هم دلوقتي كانوا بيسألوا طب وبقية قبائل العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من التقوى اللي ما فيش فيها يعني فيها العموم التام إلى الخصوص التام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يوسف عليه السلام اتفاقا، لكن احنا بنتكلم على ما جمع له من خصيصة معينة، زي في آية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فوجود خصائص لبعض الأنبياء هذا لا يعني أنه يكون هو الأفضل مطلق. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فنفسه فقال: عن معادن العرب تسألون، يعني بتسألوا عن معادن العرب وأصول من هو الأفضل من ناحية الأصول والمعدن. يقولوا: المعدن هو وعاء بيصب فيه الأشياء، فكأن معادن العرب أوعية الشرف، يعني كيف يفضل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الجاهلية، أنا هشرح لكم بعد كده، أقرأ كده. في الجاهلية كان في تفاضل بين القبائل، كان في معروف قبائل بالنسب العريق وامتدادها لسنين طويلة ومعروفة بالأخلاق والشرف وغير ذلك. هؤلاء اللي ومنهم الذي لم يكن يعرف بنسب، لأن كانت قضية النسب زي ما قلت بتحافظ على امتداد الأخلاق والحفاظ على الهيبة، وناس كانت بتخشى أن تسب وأن تذم، إن إنسان من العرب كان يهجى بمذمة الأخلاق، ده كان مصيبة في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية يأبون أن يرموا بنقائص الأخلاق، وكلكم عارفين ان هم كانوا احيانا يعني يخشون ان يتهموا بالكذب. ابو سفيان وهو كان لازال على الكفر كان يخشى ان يتهم بالكذب فصدق مع هرقل. وقيل ان من اسباب في بعض الروايات من اسباب ان المشركين وقفوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الهجره وانتظروا خروجه ولم يقتحموه خشيه وجود النساء الا يعيروا باقتحامهم البيوت والدخول على النساء. فده كان امر معتبر. فكيف اذا دخل الاسلام على هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خياركم في الجاهليه اللي كان معروف بالشرف والنسب في الجاهليه، خياركم في الاسلام اذا فاقوه اصبحوا فقهاء في الدين. يبقى اذا ذلك ابن حجر ذكر هنا تقسيمه طويله ممكن ترجعوا لها، ونقلها كثير يعني نقلها الشيخ العويشه في تعليقاته على الادب المفرد، انه ذكر الناس تقسم 4 اقسام، منهم اللي كان في الجاهليه شريفا ثم لم يسلم، طب ومن كان شريفا في الجاهليه ثم اسلم، طب من كان صعلوكا لم يكن ذا نسب شريف في الجاهليه ثم اسلم، ومن لم يكن ذا نسب في الجاهليه ولم يسلم. 4 اصناف وحاول يفاضل بينهم، فمن جمع بين شرف النسب وشرف الدين هو اعلى في الامور. طيب العلو ده احنا مش يعني برضه في نقطه مهمه، ده بنسميه تفضيل الجنس لا تفضيل الافراد. يعني لما نقول العرب يفضلون ده جنس العرب، هذا لا يعني ان كل افراد العرب افضل من كل افراد العجم، بل هناك من افراد العجم من سبق كثيرا من العرب، اسلموا وكتبوا في كتب من اصحاب الكتب السته في السنه وغيرهم من الائمه والعلماء. تمام؟ طيب وده بيبين ان في بعض الناس ممكن نستفيد من ده، في بعض الناس تجد لديه أخلاق بسبب التربية في العائلة وهو بعيد عن الدين. هؤلاء يرجى إسلامهم لو كانوا غير مسلمين، ويرجى تدينهم لو كانوا بعيدا عن الدين، ولا مانع أن يخصون بأن يخصوا بدعوة، أن يخص هذا الإنسان بالدعوة إلى دين الله سبحانه، لا مانع طالما لن يأتي هذا الأمر على يعني حقوق الآخرين، يعني طالما الإنسان مش هينشغل عن غيره حتى لا يقع في يعني التحذير الجائر في سورة عبس، فلا مانع من هذا الأمر، لأن هؤلاء إذا أسلموا وإذا فقهوا في دين الله سبحانه وتعالى يكونون من خيار الناس. وياما الإنسان بيشوف فعلا الناس عندها أخلاق، ناس متربية لكن للأسف لم تنل حظا من دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هؤلاء إذا فقهوا في دين الله سبحانه وتعالى وتعلموا دين الله سبحانه وتعالى يكونون من خيار الناس، فقال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. طيب ثم قال باب الإحسان إلى البر إلى البري والفاجر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية قال، أي يعلق على قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة للبر والفاجر، هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله أي البخاري، وقلما يعلق البخاري، قال أبو عبد الله قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال أبو عبيد مسجلة أي مرسلة، مسجلة بمعنى يعني مرسلة. طيب تعالوا نعلق تاني. محمد بن علي بن الحنفية بيقول رضي الله عنه بيقول في قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء الإحسان، الإحسان ده خارج منك أنت، أنت الفاعل الإحسان، إلا الإحسان من الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ربنا بيقول هل جزاء الإحسان منك يا ابن آدم إلا الإحسان من الله سبحانه وتعالى إليك. طيب الإحسان اللي منك ده، أنت الفاعل، طب المفعول به مين؟ أحسنت إلى من؟ الإحسان الذي خرج منك خرج إلى من؟ فقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه بيقول مسجلة يعني مرسلة، لم يحدد الإحسان إلى من، إلى مؤمن إلى فاجر إلى كافر إلى مسلم، لا إحسانه عام زي نفس وصفه كده كالريح المرسلة. فقال هي محمد قال هي أي الآية مسجلة، وأبو عبيد قال مسجلة يعني مرسلة، يعني الإحسان مرسل للبر والفاجر، لا يجعل إحسانه انتقائيا، هو اصلا الاحسان من شيمه من وصفه الذاتي. يعني واحد لما بيعطي يعني كان في قصة كده طويلة مشهورة، خلاصتها إن واحد أعطى امرأة مالا عظيما يعني، كانت أدت له معروف أظن من في دولة بني أمية، فقالوا أكثرت يعني أعطيتها كثيرا، فقال إنما أعطي على قدري لا على قدره. إن الإنسان لما بيعطي هو يعرف نفسه، هو أنا بحافظ على سجية العطاء عندي. ذلك تجد إن كثيرا من الناس اللي بيدققوا بصورة يعني قد تكون فيها نوع من الوسوسة قبل إخراج المال، تجده في الآخر لا يعطي لأحد، خلاص هو تعود الإقتار. أما الناس اللي تجد إن هو سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، بيسيب للناس الباقي، بيترك أشياء، هو تعود على العطاء وخلاص أصبح سجية له مع كل الناس. فهنا الإحسان لا مانع أبدا أن تحسن إلى غير المسلم. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأسير لا يكون مسلما أبدا بحال. فبالتالي هنا إن المسلم بيكون إعطاء، يكون معطاء. تخيل لما مسلم يعيش في بلد فيها لا يوجد فيها مسلمين ويتعود هذا الخلق. شوفوا خلق سيدنا يوسف في السجن وهو يحسن إلى الناس. يبقى هنا الإحسان معنى الكلام مسجلة للبر والفاجر، أي مرسلة، معنى إحسان مسجل أي مرسل يعني لكل الناس. وبالتالي يجوز إطعام الكافر ومداواة الكافر والصدقة عليه ما عدا الصدقة الواجبة أي الزكاة لا تكون له. طيب قال الإمام باب رقم 73: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما، وفي نسخة فضل من يعول فقط. وقالوا إن باب 73 و74 في بعض النسخ بنفس النص باب فضل من يعول يتيما، لكن 74 يتيما له. معايا؟ طيب تعال نقرأ الأول باب فضل من يعول يتيما أو من يعول. قال حدثنا، يبقى هنا الإمام انتقل بعد الـ من الجيران، جاب حديثين بيتكلموا على مسألة كرم الأخلاق والإحسان العام لمطلق الناس. ثم أفضل من تقدم له هذا الإحسان اليتيم، هيبدأ هنا مجموعة من الأحاديث عن الإحسان إلى اليتيم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الأول لترجمة الباب: ما العلاقة بين فضل من يعول يتيما وليس في النص كلمة اليتيم؟ قيل، وده قاله شيخنا الدكتور طه نجا، قال إن كعادة الإمام البخاري حين يذكر في الباب لفظة ليست مذكورة في الحديث، يشير الإمام بهذه اللفظة إلى بعض طرق الحديث الموجود تحت هذا الباب. يعني الإمام أحيانا، البخاري هذه يفعلها أيضا في الصحيح، يذكر لفظة في الباب في ترجمة الباب لا تكون هذه اللفظة في نص الحديث الذي تحت هذا الباب، لكن قد تكون في بعض طرقه يعني من روايات أخرى، قد لا يرى مثلا صحتها، يشير إليها، خلاص لأسباب يعني بتختلف. ففي بعض طرق الحديث الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم. وقال بعضهم، وأنا هقول ليه، اللي أنا هقوله القول الثاني ده مش الأرجح، ليس هو الأرجح، قال بعضهم الإشارة في اليتيم تحت لفظة الأرملة، فالأرملة قد يكون لديها أولاد، مات عنها زوجها ولديها أولاد. لكن رد هذا الربط بين الحديث والباب، رد إن أصلا إن الأرملة قد أصلا تأتي بمعنى المرأة التي لا زوج لها، يعني الأرملة قيل هي أصلا من الإرمال، الإرمال قيل يعني عارف الرمل، من الفقر. وقيل المرأة عموما التي لا زوج لها سواء تزوجت أو لا، ده ذكر الإمام النووي. وقيل وقال بعضهم الأرملة من الإرمال التي افتقرت، التي افتقرت حتى لو كبرت في السن ولم تتزوج فهي أرملة. خلاص، فالرجوع للمعنى اللغوي ده بيمنع الربط بين إن الإمام البخاري جاب كلمة أرملة يقصد بها أن لديها أيتام. طيب، السعي على الأرملة والمساكين، السعي ولفظ السعي في بذل جهد، وأن الإنسان حينما يفعل مع الضعفاء هذا الأمر وليس مع اليتيم، دخلنا ترجمة الباب، والأرملة والمسكين لا ينتظر منهم شيئا. يعني أرملة فقيرة ليس لها أحد، مسكين لن يعطيه شيئا، يتيم، هؤلاء لا ينتظر منهم رد مثلا واسطة بعد ذلك أو جميل هيرد له الجميل، لا، ويفعل ذلك لله. ثم أن يحافظ على هذا الأمر ده أمر شاق على النفس، لا يعني لا يجد لفعله جزاء ولا شكورا ولا يجد رد دنيوي على هذا الأمر، وأن يفعل ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى، مش لأجل مثلا إن هو بيتزوجها أو لأجل غرض دنيوي، أن يفعل ذلك احتسابا لله سبحانه وتعالى، ده أمر فعلا شاق على النفس، كالمجاهد في سبيل الله فكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، فالثواب عظيم جدا. فمعنى ذلك أن هذا الأمر فعلا قد يكون فيه مشقة في الاستمرار عليه. ثم قال الإمام باب رقم 74: باب فضل من يعول يتيما له. من يعول يتيما له، طب ازاي يتيما له؟ ما هو لو انا موجود وهو موجود ابني يبقى مش هيبقى يتيم. يتيما له ممكن من اقربائه او الام ترعى يتيمها، اليتيم الذي مات عنه ابوه، الام ايوه من الاقارب، او الام مات زوجها فقعدت لهذا اليتيم وتفرغت له، وده هيجي لنا ان شاء الله. طيب، يعني معنى الكلام ان مش لازم لما يكون يتيم عايز اكفل اليتيم، مش لازم اروح ابحث في الغرباء، ممكن ابحث في العائله في الاقارب، او ان الام التي مات زوجها وترك لها الاولاد تحتسب هذا الامر، وده الموجود في الحديث اصلا معانا. قال: حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني. خدنا الحديث قريب من ذلك لكن نذكر هنا بهدف آخر. قال: فسألتني، طلبت منها يعني الصدقة، فلم تجد المرأة عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها. السيدة عائشة أعطت للمرأة التمرة فقسمتها بين ابنتيها، قسمت التمرة بين البنتين، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة مستغربة من اللي حصل، فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيء، وفي نسخة: من بلي من هذه البنات بشيء، وفي رواية: من ابتلي من هذه البنات بشيء. يلي وبلي تنفع قريبة من بعض، فعشان كده قلت في نسخة تانية، لكن في رواية تانية من ابتلي، من طريق تاني من ابتلي. والابتلي هنا مش اللفظ اللي يعني ده اختبار، ماذا ستفعل مع البنات؟ هل ستحسن؟ لأن هنا الحديث جاب فيه إحسان، هل بعض الناس كان يميل عن البنات ويتجه للأولاد ونفسه لا يعني تطاوعه أن يحسن إليهم؟ فقال: من يلي من هذه البنات شيئا، أو من بلي أو ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن. هنا لابد الإحسان. كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. فإذا كان الإحسان إلى البنات وهي بناتها سترا من النار، فكيف من أحسن إلى بنات يتيمات؟ يعني إذا تخيلوا اللي هيحسن إلى بناته يكون له سترا من النار، فكيف من أحسن إلى اختار يتيمات يحاول أن يرعاهن ويحسن إليهن، فيكون له أيضا سترة من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا كده عندنا الوقت، ناخد نكمل ولا إيه؟ طيب، الله المستعان، ممكن ناخد الباب ده. قال الإمام باب 75: باب فضلي من يعول يتيما بين أبويه. في نسخة من أبويه، يعني أبوه الاثنين، أبوه الاثنين ماتوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان، سفيان هنا في الحديث لما تبص في السند ليس سفيان اللي هو مين، ابن عيينة، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ده عظيم، إن تريد أن تقترب من النبي، من درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، دلك على أحد هذه الأمور التي تقربك من صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي كفالة اليتيم. كفالة أمر واسع، كفالة المادية والمعنوية ومراعاة اليتيم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فكما أن بينهما فارق يسير، فكذلك يكون الفارق في الدرجة بين ذلك الرجل أو من فعل ذلك الأمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. ثم ذكر الإمام كعادته في ذكر آثار الصحابة التطبيق العملي، كيف كانوا يحرصون على اليتام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن، حسن البصري يعني، بيذكر قال أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، كان لازم في يتيم بيجي ياكل معاه، فدعا بطعام ذات يوم. ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، دعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه، عايز ياكل، فبيقول فين اليتيم عشان يبدا الاكل، فلم يجده، لم يجد اليتيم. يبقى عبد الله بن عمر جاي ياكل، متعود انه ما بيعرفش ياكل لوحده، لازم ياكل مع مساكين او مع يتيم، فلم يجده. فجاء مين اللي جه؟ اليتيم. فجاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر، جاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر. ما قالوش بقى ايه والله الغايب، ما قالوش نايب، معلش والله احنا انا سألت عليك قبل ما انت كنت موجود، بس هنعمل ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى كونوا بالقرب، خليك جنب كده عشان لما، لان عمر ما عملش كده. فدعا له ابن عمر بطعام، جاب له اكل، فلم يكن عنده كمان، الاكل كان خلص خالص ما فيش. فقام شوف اتصرف له في ايه، جاب له في اكل طيب، فجاءه بسويق وعسك، وده اكل طيب يعني. فقال له ايه؟ دونك هذا فوالله ما غبنت. قال له والله ما فاتك حاجه، ده انت ممكن تكون واكل احسن مني، يعني انت ما فاتكش حاجه، والله ما غبنت. ابن عمر بيقول اليتيم ما راحش مثلا جاب له ايه، قال له طب بص طالما انت كده هات لك يعني ايه سندوتشين فول ومشي نفسك، والله المره الجايه بس تحاول تبقى موجود المره الجايه. لا، لما ما لقاش اكل قام ابن عمر وجاءه بسويق وعسل وقال له دونك هذا، خد هذا يعني الاكل، فوالله ما غبي، انت لم تخسر شيئا ولم يفوتك شيئا من الطعام. شوف تعليق الحسن، شوف كانوا يحرصون على الاخره. فقال الحسن: وابن عمر والله ما غبي. واللي عمل ابن عمر ده برضه مش هيضيع عند ربنا. لما ابن عمر بيقول لليتيم والله ما غبنت، انت ما فاتكش حاجه والغايب طلع له نايب وان كان يتيما، فقال الحسن: وابن عمر والله ما غبي، رضي الله عنه. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. فقال باصبعيه السبابه والوسطى، اخذنا هذا الحديث. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا ابو بكر ابن حفص ان عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، خوان اللي هي المائدة. عبد الله لما بيطلق في أغلب الروايات بيكون مقصود به عبد الله بن مسعود، أما هنا فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبق في الحديث وكان هذا من عادته، وأيضا يعرف هذا من الراوي، يعني أبو بكر بن حفص ده اللي هو أبو بكر بن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا يروي عن عبد الله بن عمر لا يروي عن عبد الله بن مسعود. لكن كثير من الحديث لما يقول قال عبد الله ويعرف من الراوي يكون الغالب هو ابن مسعود، أما هنا فهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان لا يأكل طعاما إلا وعلى إخوانه، يعني على المائدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.